الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتذكر معنا بعد هذا الانقطاع يذكر أن قضيتنا التي بدأناها كانت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم وتغيير سلوك العالمين ببعثته المشرفة صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره، ثم جاءت الوصايا الإلهية والتعاليم الربانية لتعينه صلى الله عليه وسلم ولتثبته على قيام أركان هذه الدعوة ودعائمها، والتي هي زاد المؤمنين اليوم ليعيدوا الكرة مرة أخرى وليحملوا اللواء من جديد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا الإلهية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ونعود طرف اليوم عما كان ينبغي أن نتكلم فيه من رحلة البيت الحرام وشيء من ذكرياتها، لنستكمل هذا الكلام ثم نعود إلى هذه الأشواق إذا شاء الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله في هذا الزاد وتلك الوصايا التي زود الله تعالى بها نبيه ليتحمل أعباء الدعوة، والتي زود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت على مشاق الدعوة وتكاليفها، والتي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها لتكون وصية للمؤمنين حتى يصلوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الوصول السالم في الدنيا، وكذلك يوم يقوم الأشهاد. وقفنا عند قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ونبدأ بقوله وتبتل إليه تبتيلا، وهذه لعلها أعظم الوصايا التي وصى الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه التذكرة وذلك الزاد من الله تبارك وتعالى هو من أهم الزاد الذي قد فقد هذه الأيام، وقد وصاه الله تعالى به في أول ما وصاه صلى الله عليه وسلم ليكون عدته وسلاحه، وليكون جنته التي يتوقى بها ويتصدى بها لتكاليف ومشاكل ومهام ومشاق هذه الدعوة، وهي قوله وتبتل إليه تبتيلا. فقد هذا التبتل من فترة طويلة إلا من رحم الله تعالى، وإن هذا التبتل هو القوة المحركة لأهل الإيمان في إتيان بقية أعمال الدين والقيام بها، إذ هو الزاد المباشر بينهم وبين الله تعالى، وهو حلقة الوصل التي ترفع كلامهم وأقوالهم وأعمالهم مباشرة إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو أن ينقطعوا إلى الله تعالى، أن يأخذوا بحظهم من الانقطاع إلى الله جل وعلا والميل إليه والركون له، وألا يكون بينهم وبين ربهم شيء، لا من مال ولا من دنيا ولا من ولد ولا من خلق، وإنما ينفردون بالله تعالى ويتخلون بالله سبحانه وتعالى، يخلون به جل وعلا، ينفردون بربهم سبحانه وتعالى، يطالعونه أشجانهم ويروا ربهم سبحانه وتعالى أعمالهم، ويرفعوا إليه طلباتهم وحوائجهم، ويقيمون بينهم وبين ربهم هذه المعرفة الخاصة التي تكون سببا لمدد الله لهم وإفاضة الله تعالى عليهم من قوته ومن روحه سبحانه وتعالى، ومن نسيم الأنس به والشوق إليه جل وعلا، فيكون ذلك زادهم الذي يستطيعون به أن يسيروا إلى الله تعالى. ولذلك كان معنى وتبتل إليه، البتل يعني الانقطاع، يعني وانقطع إليه، ولم يقل وانقطع إليه انقطاعا لسياق القرآن يقول وتبتل إليه تبتيلا، وكان السياق وتبتل إليه تبتلا يعني وانقطع إليه، وإنما جاء بالتبتيل للمعنى التالي الذي سنسوقه. المهم المعنى الأول الذي تفهمه في هذه القضية، كيف طلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقطع إلى الله جل وعلا، كيف ينقطع إلى ربه سبحانه وتعالى وهو قد أمره بالدعوة وأن يرفع تكبير الله تعالى وتوحيده عاليا وأن ينشر دين الله سبحانه وتعالى وأن يحاج المشركين على ذلك وأن يقضي وقته ليله ونهاره في الإقبال على ربه ومناجاته كما ذكرنا في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا؟ كيف يأمره بالتبتل بعد ذلك؟ قال يأمره بالتبتل يعني بالانقطاع والانحياز إلى الله تعالى عمن عداه، يعني بتله يعني انقطع إليه عمن عداه سبحانه وتعالى، قطعه وهو الانقطاع المجازي في هذه الآية بمعنى تفرغ البال والفكر فيما يرضي الله جل وعلا وأن ينقطع عمن سوى الله سبحانه وتعالى وأن ينحاز بكليته إلى الله جل وعلا. وهي مهمة هي شاقة ينبغي أن يتفكر المؤمنون اليوم في كيفية تحصيلها، كيف ينقطعون إلى ربهم. وتلاحظ أيها القارئ الكريم لهذه الآية بالذات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل البعثة الإلهية وقبل التشريف الرباني له باصطفائه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان منقطعا إلى ربه في غار حراء، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وحيدا فريدا إلا من إقباله على الله جل وعلا، حتى أتته الرسالة فإذا بهذه الرسالة تثبت عليه هذا الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وتؤكده عليه بالأوامر القرآنية وتربطه مرة أخرى بالله جل وعلا منقطعا إليه، ليبين هذا الأمر أن الانقطاع إلى الله تعالى هو الأهم في علاقة المؤمن بالله تعالى في مثل هذه المرحلة الدقيقة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون العون والمدد والطلب المباشر من الله تعالى، وأن يتهيأ المرء بانقطاعه إلى ربه وانحيازه إليه وتخليه عن غيره وعمن عداه سبحانه وتعالى وانقطاعه عمن سوى الله تبارك وتعالى. يهيئ ذلك كله هذا المرء لفيض الله تعالى ولرحمة الله تعالى ولاصطفاء الله تعالى ولمدد الله تعالى ولرحمة الله تعالى ولهداية الله تعالى ولإنارة قلبه من تعلقه بربه جل وعلا. فيستطيع حينئذ هذا المرء إذا ما دعا إلى الله جل وعلا وحمل راية التوحيد وسار ينشر أمر الله بين الناس، يستطيع حينئذ أن يكمل مشواره وأن تثبت أقدامه وأن يستأنف كلما أخذ مددا من الله أن يستأنف سيرا جديدا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ما يثبت الأقدام ويربط القلوب ويعلقها بالله تعالى محبة وشوقا وأنسا به سبحانه وتعالى، ثم يخلي هذه القلوب وينظفها ممن سوى الله سبحانه وتعالى، فتراها حينئذ قلوبا بيضاء صافية، قلوبا حية، قلوبا مستقيمة، كلما تنزل عليها نور من نور الله تعالى ازداد ضوءها واستضاءتها، كلما تنزلت عليها رحمة ازداد ثباتها وقوتها، كلما تنزل عليها مدد من قوة أو علم ازداد عملها وازداد نشرها لدين الله تعالى، وقلت عندها حينئذ واستهانت بتضحياتها في سبيل ذلك، إذ قد عرف ربه سبحانه وتعالى، ومن عرفه وصار بينه وبين ربه تلك المعرفة الخاصة فإنه حينئذ يستهين بما يلاقي في جنب الله تعالى، ولا يرجع عن طريق الله تعالى مهما عرض له، وإنما يسير بهذه المحبة وهذا الشوق وهذا الأنس، لا يزحزحه شيء ولا يرجعه شيء ولا يقهقره شيء ولا يقف به شيء. وانظر إلى حال الأولين السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا حظهم من هذا الانقطاع إلى الله تعالى، ومعنى وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه سبحانه وتعالى الانقطاع الذي يعني أن يقطع المرء نفسه عمن قطع نفسه إليه، عن غير من قطع نفسه إليه. وهذه المسألة المهمة التالية، وهي كيف يقطع المرء نفسه عن سوى الله تبارك وتعالى، وهي أعظم المسائل التي يستنير بها القلب. لماذا يتشوش على المرء ذهنه وقلبه، ولماذا يسود عليه، ولماذا يضعف عن السير، ولماذا لا يتمكن من بلوغ مآربه وأهدافه في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ويرى أن هناك مقامات عالية يود أن يصل إليها ولا يستطيع، أن يجاهد نفسه في التوصل إليها أو الحصول عليها، لأن هذا القلب لم ينقطع إلى الله جل وعلا، بل ما زال الائتناس بالناس والتعلق بالدنيا والتعلق بالولد والتعلق بثناء الناس عليه ومحبة الإقبال عليهم والنظر إلى الدنيا والانشغال بها، كل ذلك شوش عليه قلبه وعلاه بالران وملأه بالصدأ كله لا يستطيع منه، أو بسببه أن يبيض قلبه أو أن يتلقى أشعة الإيمان كما هي، بحيث يصير قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلبا حيا كما قال، ثم تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا قد عرفت السبب فيما أنت فيه، وهو ذو وجهين: الأول عدم انقطاعك عن الله عن الناس منقطعا إلى ربك، والثاني أن معرفتك بالناس واختلاطك بهم إلى هذه الدرجة التي أضعفت القلب وشوشت عليه كانت السبب في أن يبعد هذا القلب عن الله تعالى، وأن يضعف عن القيام بأوامر الرب، وبالتالي قد ضعف نوره وإيمانه وتوحيده، وقد ضعف تعلقه ومحبته، وقد ضعف شوقه إلى الله تعالى وأنسه به، تراك تحب الائتناس بالدنيا والميل إليها والإقبال عليها والسير فيها، وتضيع لها وقتا ومالا وجهدا وصحة إذا أردت أن تضيع مثله للآخرة، تكاسلت وتقاعست وتباعدت وتوانيت، ولم تتمالك نفسك أن تستكسر ذلك كله على الله تعالى، كأن ذلك ليس من الله بل منك. وهذا الانقطاع إذن أن يقطع نفسه عمن انقطعت إليه، انظر إلى حال النبي وهو المقصود في هذه القضايا لترى شيئا عجيبا في هذا الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا. كان المقصد أن ينقطع إليه سبحانه وتعالى وأن يقطع نفسه عن أي شيء يقطعه عن الله تعالى. أليس كذلك معنى الانقطاع؟ يعني أن انحاز إلى الله تعالى وترك ما سواه ومن عاداه وانتقل بفكره وباله وعقله إلى الله جل وعلا تفكيرا فيما يرضيه وإقبالا على ما يحب سبحانه وتعالى. فما المقصود إذن في أن يقول له وتبتل إليه تبتيلا؟ يعني أن ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم انقطاعا خاصا عن كل ما يعطله عما سبق. يعني أن ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يعيقه عن قيام الليل وعن القيام بالدعوة في النهار وعن نشر الحق ومحاجة المشركين. وحينئذ يكون المعنى أن ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. انظر لهذا المعنى وتأمله جيدا لتعلم مدى البعد عن تطبيق هذا الأمر الإلهي لأهل الإيمان. إن أهل الإيمان اليوم لا يحصلون ساعة في يوم أو أسبوع أو سنة يجلسون فيها بينهم وبين ربهم منقطعين إليه مقبلين عليه. قد فرغوا بالهم وفكرهم لما يرضي ربهم وانحازوا إلى ربهم وانقطعوا عمن سواه سبحانه وتعالى، بحيث يظهر فيهم هذا المعنى من معاني التبتيل. والتبتيل من معانيه المجاهدة على هذا التبتل، يعني الإرادة، يعني إرادة النفس، إرادة النفس على أن يكون منقطعا عن الله. إذ لا تأتي هذا، لا يتأتى هذا الانقطاع عن الله تعالى إلا بمجاهدة النفس عليه. منذ متى انقطعت إلى الله تعالى وركنت إليه وفرغت له قلبك وانشغلت عمن سواه سبحانه وتعالى، وانتظرت رحمته أن تنزل عليك، وانتظرت فيضه أن يفيض عليك، وانتظرت مدده أن يصلك وأن يحيط بك؟ انظر إلى هذا الحال من أحوال النبي، كأن الله تعالى يقول له صلى الله عليه وسلم إن لك انقطاعا خاصا أن تنقطع عما سوى الله تعالى مما يكون سببا في أن يقطعك عن الله تعالى، في أن يكون سببا في قطعك عن قيامه بالليل، عن دعوته بالنهار، عن نشر دين الله، عن محاجة المشركين، عن القيام بأوامر الله تعالى. قال حتى ما يكون من أمور تنزه النفس البريئة من الآثام كالزواج و النساء والطيب والأولاد والأنس بهم، قال كل ذلك لا بد وأن يكون لله تبارك وتعالى. وهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون اليوم، وهي كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقطع عن الله تعالى انقطاعا يصل به إلى أن يقطع كل شيء يعطله عن ربه جل وعلا. وبالتالي فإن كل شيء كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطله عن ربه، كأنه أمره بأن كل شيء يأتيه حتى من تلك الأمور من أمور النفس البريئة من الإثم كالتي ذكرنا كالطيب والنساء والأنس بالأولاد والميل إلى الذرية وغير ذلك مما يحدث من الناس في غير إثم ولا في غير حرج. قال: كل ذلك لا بد أن يكون لله تعالى، لا يقطعه عن الله جل وعلا، بل لا بد أن يكون معينا له على انقطاعه لله سبحانه وتعالى. إذا كان قد أمره بالانقطاع إلى الله فقد انقطع إلى الله عما سواه، وكل ما سواه سبحانه وتعالى لا يكون منقطعا عنه إلا أن يكون سببا لطاعته وإقباله عليه. فكان كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو انقطاع عن حظوظ النفس والهوى، انقطاع عن غير الله إلى الانقطاع لله تعالى. وما كان يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقطعه عن ربه بعد أن أمره ربه بأن ينقطع عن كل ما يعيقه عن ربه، أو أن ينقطع عن كل ما منعدى ربه سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الحالة، وهي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمت أيها المسكين السامع والمتكلم كيف أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينقطع عمن سواه في بداية بعثته، وقد تحقق الأمر في النبي إلى أن لقي الله تعالى. وأن ينقطع عمن سواه أي لا يكون سواه سببا في أن ينقطع عن الله، وبالتالي فما كان شيء يقطع النبي عن الله تعالى صلى الله عليه وسلم، بل كل شيء كان سببا في قربه من ربه بعدما نزل ذلك عليه. وهذا حال المؤمنين اليوم، كيف يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمه في بداية البعثة، أن يكون كل شيء في حياتهم إنما هو انقطاع عن من سوى الله إلى الله، انقطاع عما يعطلهم عن دين الله إلى القيام بأوامر الله، انقطاع عما يشغلهم عن الله إلى شغلهم في كل لحظاتهم بأمر الله تعالى ونشر دعوة الله تعالى والقيام لله تعالى وغير ذلك مما ذكرنا فيما وصى به المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة المبكرة من دعوة الله جل وعلا الناس إلى توحيده سبحانه وتعالى. فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا الحال، وانظر إلى حالك أين أنت من جعلك كل شيء لله تعالى ولدينه ولنشر دعوته وللإقبال عليه والأنس به، وأين أنت من جعل وقتك وهمك وإرادتك ونياتك وبدنك وعقلك وقلبك وشغلك أن يكون ذلك كله منقطعا به إلى الله تعالى، لا منقطعا به عن الله تعالى، متبتلا إليه. وكيف تأخذ حظك من هذا الوادي من أودية التبتل والقرب من الله تعالى حتى يستقيم لك قلبك ويستنير لك فؤادك وطريقك إلى الله تعالى، وحتى تكون أهلا لتنزل رحمة الله تعالى ومدده وقوته وتثبيته وحفظه وكلاءته ونصره جل وعلا. كل ذلك ينبغي أن تفكر في تركه ونسيانه، أو أن تفكر في أن الله تعالى قد حرمك إياه ومنعك منه لأنك لست أهلا لأن تقبل على الله وأن تأتنس به وأن تشتاق إليه وأن تكون من المقربين إلى ربك المنقطعين إليه. وقد ذكرنا كيف أن الله تعالى أمر النبي أن يتبتل إليه صلى الله عليه وسلم، وهو متبتل أصلا، وكان معنى الكلام حينئذ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي دم على هذا التبتل واثبت عليه وحافظ عليه كما أنت، وزد منه في كل حال وآن في إقبالك على الله تعالى. إذا كان هو متحنسا ومنقطعا إلى ربه، فكيف يقول له انقطع؟ كان يقول له انقطع بمعنى بهذا المعنى، أن يكون الخطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الخطاب في نفس الوقت تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه وزيادة منه، وكذلك دواما عليه. وعليه فإن الله تعالى بما ألهمه من الانقطاع إليه قبل البعثة أمره به بعد البعثة، كما ذكرنا لدوام ذلك ولأهميته ولكونه أعظم الأمور، إذا من أعظم الأمور إذا لم يكن أعظمها سببا في بقية وصايا الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقبل المرء على ربه إذا به تنبعث جوارحه للطاعة، وتنبعث جوارحه للقيام وللصدقة وللذكر، تنبعث جوارحه للدعوة إلى الله تعالى ونشر دين الله ورفع راية التكبير لله سبحانه وتعالى وتحمل الأذى وبذل الندى إلى آخره. هذه الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة التي مصدرها الانقطاع إلى الله جل وعلا. فهل أخذت أيها المسكين، أو هل نظرت، أو هل بعد أن سمعت هذا الكلام تفكرت في أن تنقطع إلى الله تعالى في يومك وفي ليلتك، وأن تداوم هذا الانقطاع إليه حتى يكون ربك سبحانه وتعالى شغلك عمن سواه جل وعلا، وأن يكون ربك سبحانه وتعالى ملاذك وملجأك الذي لا تنقطع عنه ولا تفر منه، وإن فررت فمنه إليه سبحانه وتعالى، حتى يكون ربك سبحانه وتعالى باب شوقك وأنسك وباب معرفتك وتوحيدك، باب محبتك وطمأنينتك، باب سعادتك وسرورك في هذه الأولى، ليكون كذلك في الآخرة. إن المرء إذا لم يفكر في ذلك فلا زال بعيدا. وقد سمع هذه الآيات كثيرة ويقرأها أكثر مما أسمعها، ومع ذلك إذا به لم تحرك في نفسه انقطاعا إلى الله وتبتلا إليه، ليكون كما تقول الآية متبتلا إلى الله تعالى، متبتلا إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا الفكر الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء، ألا يمر يومه إذن إلا وقد فرغ عقله وذهنه وباله لما يرضي ربه سبحانه وتعالى، إلا وقد عزم على أن ينحاز إلى الله سبحانه وتعالى عمن سواه، جل وعلا إلا وقد عزم أن يقطع ما سوى الله عن نفسه، ليكون كل انقطاعه إلى ربه أن يقطع كل شيء يكون سببا في انقطاعه عن ربه سبحانه وتعالى من مال وولد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لو شغله شاغل عن الله جل وعلا تراه يستمر عليه أو يبقى معه من ولد أو مال أو أهل أو جاه أو غيره؟ ترى شيئا يقطع النبي عن الله سبحانه وتعالى وترى النبي محافظا عليه مستسلما له يسير معه كما نحن اليوم؟ كل ما يقطعنا عن الله جل وعلا لا نستطيع منه فكاكا ولا نريد له تزحزحا، بل نحن كأننا به مسرورون وبه مبسوطون وإليه راكنون ومحبون، كأنه كل شيء يعطل عن ربه تميل إليه نفسه وتهواه ولا يريد أن يفارقه أو أن ينساه أو أن ينشغل عنه بالله جل وعلا. فكل ما يقطعه عن الله تعالى هو الشؤم الذي ينتظر سوء عاقبته في الأولى والآخرة، وأن من أحب غير الله تعالى عذب به، وأن من أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه، وأن من خاف غيره خوفه منه ولا بد. وهكذا ترى عقاب الله تعالى نازلا عليك بسبب تقديمك لغير الله على الله سبحانه وتعالى، وأنت تدعي محبة الله والإقبال عليه وتدعي الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك من أمور الإيمان الظاهرة التي لا أصل لها في القلب، السرعان ما تهتز هذه الأغصان الخفيفة عند أول امتحان يمتحن به المرء في محبة الله تعالى. تراه عارية، تراه على حال يرثى لها. وكان ينبغي أن نستكمل واذكر اسم ربك لنربطها بقوله سبحانه وتعالى وتبتل إليه، ثم ليأتي ختام الآية في قوله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني أيها المنقطع إلى الله لا تخشى شيئا بسبب انقطاعك إليه، تراك لو انقطعت إليه ضاع مالك أو ضاع وقتك أو ضاع جهدك أو ضاعت صحتك أو فرطت في أهلك وولدك أو غير ذلك. قال لا، رب المشرق والمغرب إن اشتغلت بذكره وانقطعت إليه هو رب المشرق والمغرب، لا تخشى معه شيئا، هو رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا ليقضي عنك كل ما تسود لك به نفسك أن يعطلك عن ربك سبحانه وتعالى أو أن انقطاعك عن ربك سيعطلك عنه. وهذا ما ينبغي أن نشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ارزقنا التبتل إليك، اللهم ارزقنا حسن التبتل إليك، اللهم ارزقنا حسن التبتل إليك، اللهم ارزقنا حسن التبتل إليك. اللهم اجعلنا من عبادك المتبتلين الذاكرين القانتين الخاشعين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل انقطاعنا إليك وتوكلنا عليك وثقتنا فيك، وثقتنا فيك ومحبتنا لك وطمأنينتنا بك، وطمأنينتنا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا